أيضا ستكون ناجحة. وتوجه السيد الخامنئي إلى الإدارة الأمريكية ليشدد على أن إيران لا تنتظر الإذن من أحد لتخصيب اليورانيوم، محذرا إياها من أن تتجنب التصريحات الفارغة والعبثية، فيما أكد أن القول بأنهم لا يمنحون إيران إذنا بالتخصيب هو عبارة عن ترهات. شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي على أن طهران تواجه مواقف أمريكية غير معقولة وغير منطقية، مؤكدا أن موضوع التخصيب ليس قابلا للتفاوض أصلا. وقال عرقشي إن ما نشهده حاليا هو مواقف غير معتادة وغير منطقية من الأمريكيين خلال الأيام القليلة الماضية، وقد جاء إعلانهم العلني عن هذه المواقف ليقابل برد فوري من جانب إيران. بدوري أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقي أن الخارجية العمانية قدمت مقترحات بشأن الزمان والمكان للجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، إلا أنه لم يتخذ قرار نهائي بشأن ذلك. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة استشهاد أكثر من 50 مدنيا معظمهم من الأطفال والنساء خلال 5 ساعات في سلسلة غارات إسرائيلية على أنحاء متفرقة من القطاع. وقال المكتب أنه في الساعات 5 الأولى من فجر اليوم أسفر القصف الوحشي الذي شنه الاحتلال عن استشهاد أكثر من 50 مدنيا بينهم 33 طفلا في مشهد دموي مروع يجسد جريمة مكتملة الأركان. وأدان المكتب المجازر الدموية المتواصلة التي ارتكبها كيان الاحتلال بحق المدني، والتي تصاعدت بشكل همجي واستهدفت منازل مأهولة ومراكز للإيواء ومستشفيات وتكايا توزع الطعام على المدنيين. واصلت قوات الاحتلال اليوم حملات الاقتحامات والاعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية، كما وصل المستوطنون اعتداءاتهم على مزارع الفلسطينيين هناك. وفي رام الله أصيب فلسطينيون برصاص مستوطنين في قرية بيت ليلو، كما أصيب فلسطينيون برصاص الاحتلال في مخيم العين، إضافة إلى إصابة مواطن وزوجته في مسافر يطا جنوب الخليل. وفي نابلس أصيب مواطن برصاص الاحتلال فيما اقتحمت قوة الاحتلال مع جرافة عسكرية مخيم شعفاط شمال مدينة القدس تمهيدا لتنفيذ عمليات هدم فيها. للمزيد حول آخر مستجدات الأحداث بالضفة الغربية لا سيما في مخيم جنين، نستمع وإياكم إلى هذا التقرير.
120 يوما ومخيم جنين خاليا إلا من جيش يعبث فيه خرابا وتدميرا، عدوان هو الأطول منذ عام 67. تهجير 22 ألف فلسطيني من مخيم جنين والأحياء المحيطة به، وتهديدات بمسح قضية اللاجئين.
يجب أن يسمع العالم صوت الفلسطيني بأن المحرقة التي تجري في غزة وتجري في الضفة الغربية مهما تعددت سيناريوهاتها فالهدف واحد، وعليه يجب أن يتسلح العالم بإرادة الناس الباقين الصامدين الثابتين أصحاب العقيدة والعزيمة بالإصرار والبقاء والصمود، أن يدعمهم باتجاه إنهاء هذا الاحتلال. لا يمكن أن يستمر هذا الحال. وحتى الدول التي تلقي ببياناتها، إحنا نقدر كل البيانات، ولكن بنهاية المطاف لا يمكن أن تأتي ببيان ولا تعترف بدولة فلسطين، لأنه هذا سيفوت الفرصة على الاحتلال. ولا يمكن أن تأتي ببيان دون أن توقف مد إسرائيل بالسلاح. وبالتالي رسالتنا من جنين الصامدة، احنا واعيين تماما للهدف، الهدف التهجير والتلاعب بالكلمات والالفاظ هو لشراء الوقت بهدف تنفيذ عملية عسكرية اكبر واوسع في الضفة الغربية.
لا يقتصر اجتياح مخيم جنين على المخيم فقط، انما هو ممتد الى الاحياء المحيطة. هذا إياد حمدان نازح من المخيم، حاول الوصول إلى منزل شقيقته في محيط مخيم جنين، ولكنه واجه وجود قناصة إسرائيلي في البناية السكنية التي طرد منها سكانها بقوة السلاح. إعادة هندسة بناء المخيمات، دمجها مع أحياء المدن ومنع السكان من إعادة بناء ما تم هدمه هو سياسة يسعى لها الاحتلال في مخيمات شمال الضفة الغربية، وسط تهديدا بإعادة إنتاج هذا التدمير في باقي مخيمات الضفة التي ستحذو حذو مخيم جنين. تأسست مخيمات اللاجئين عقب عام 48 كونها العلامة الأهم على فداحة النكبة الممتدة منذ 77 عاما، ولكن الاحتلال لا يريد مخيمات تدلل على فداحة دمويته الذي لا زال يمعن بإنتاج نكبات جديدة.
دعا وزير الخارجية الفرنسي لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان غزة ومنع إدخال المساعدات إلى القطاع. وبعد إسبانيا وإيرلندا طلبت هولندا في وقت سابق أيضا بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي والتي تتضمن بنودا تتعلق بحقوق الإنسان. ويوم أمس دعت بريطانيا وفرنسا وكندا في بيان مشترك حكومة الاحتلال إلى وقف عملياتها العسكرية في غزة والسماح فورا بدخول المساعدات إلى القطاع، مؤكدة اتخاذ إجراءات ضد الكيان إذا لم يوقف هجومه على غزة. وفي سياق ذاته دعا وزراء خارجية 19 دولة أوروبية وكندا وأستراليا واليابان حكومة الاحتلال إلى السماح باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورا وبصورة كاملة. قال النائب البريطاني وزعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين إن زعماء العالم يستطيعون مهاجمة سلوك إسرائيل في غزة كما يشاءون، لكنهم متواطئون في قتل الفلسطينيين حتى يتوقفوا عن بيع الأسلحة لها. بدورها استدعت الحكومة البريطانية سفيرة كيان الاحتلال لديها بشأن توسيع العملية العسكرية بغزة، كما فرضت عقوبات على مستوطنين وشركات إسرائيلية لانتهاكها حقوق الفلسطينيين. إلى ذلك أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن خطة إسرائيل لن تقصي حماس ولن تجلب الأمن، وأن كل الأسرى الصهاينة تقريبا في غزة أفرج عنهم عبر المفاوضات وليس بالقوة، مخاطبا نتنياهو بالقول إنه الحصار الآن وأدخل المساعدات. وأخيرا أثارت تصريحات زعيم حزب الديمقراطيين الصهيوني المعارض يائير جولان ردود فعل غاضبة داخل الحكومة والمعارضة، إذ اتهم وزراء ومسؤولون الأخير بتشويه سمعة كيان الاحتلال وجيشه. واعتبر جولان أن حكومة الاحتلال مليئة بأشخاص تتملكهم مشاعر الانتقام ولا أخلاق لديهم، وهي عاجزة وتشكل خطرا على وجود كيان الاحتلال. في الختام هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن إيران ستتابع سياستها باستقلالية، ويحذر الجانب الأمريكي من التصريحات الفارغة والعبثية. جيش الاحتلال يقتل 50 مدنيا بغزة خلال 5 ساعات، ثلثاهم من الأطفال. فرنسا تدعو لمراجعة اتفاقية شراكة الاتحاد الأوروبي مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
قصص من الحياة.
إفطار بدون رز. ها هو الأسبوع الأول من الشهر المبارك، أوشك أن ينقضي ولم يصلني شيء بعد، فماذا أفعل؟ كان يردد هذا السؤال وأمثاله في نفسه مرارا، باحثا عن جواب استعصى عليه طوال الأيام الماضية. فماذا ستراه يفعل أمام هذه الأسئلة الحائرة؟ لقد اعتاد الرجل في الأيام الأخيرة من شهر شعبان من كل عام أن تصله معونات طائفة من المحسنين الأخيار، وثقوا بدينه وأمانته، فكان يقوم بدوره بإيصال هذه المعونات إلى المحتاجين إليها من الذين تحسبهم أغنياء من التعفف. كان يعرف عددا منهم، اطلع على سرهم فحفظه وحرص على إيصال تلك المعونات لهم دون أن يعرضهم للسؤال أو لذل معرفة المحسنين. ولكن شعبان هذا العام قد انقضى ولم يصله شيء، وها قد انقضت من شهر رمضان أيام ولم يصله شيء. وهو يعلم أن المتعففين بحاجة إلى هذه المعونات، بل ولعل حاجة بعضهم لها في هذا العام أشد. فماذا يفعل وهو يعلم أن فيهم من لم يدخل اللحم داره منذ شهور؟ ماذا يفعل وهو يعلم أن فيهم من لا يعرف أهله طعم الرز إلا في شهر رمضان عندما تصلهم تلك المعونات المرتقبة؟ كان يصعب عليه استذكار حالهم فضلا عن رؤية بعضهم، ولكن ماذا يفعل؟ إنه يجد أن من الصعب عليه أيضا أن يطلب من أولئك المحسنين إرسال معوناتهم. لا أستطيع أن أطلب منهم شيئا، كيف وأنا لم أطلب حتى من أبي مصروفي المعتاد أو غيره حتى توفي رحمه الله، فكيف أطلب من غيره شيئا؟ قال الرجل هذه الكلمات بإصرار بالغ، ولكنه رق مرة أخرى عندما استذكر فرحة أطفال أولئك المحتاجين عندما تصلهم المعونات في هذا الشهر المبارك. إنني لن أطلب لنفسي شيئا منهم، إنما أخبرهم بحال هؤلاء المتعففين، فما الحرج في ذلك؟ سأل الرجل نفسه وهو يحاول إقناعها بالاتصال ببعض المحسنين الذين اعتادوا مده بتلك المعونات في الأعوام الماضية، وأضاف في خطابه لها: لعلهم غفلوا هذه المرة، فيكون في اتصال بهم تذكير لهم. لا أشك أنهم سيرسلون المعونات فور اطلاعهم على الأمر، فأشاركهم في الأجر. ولكن نفسه لم تقنع بما قال، وبقيت متمردة تأبى المطاوعة. اعترضت عليه قائلة له: لا تفعل، لا حاجة للاتصال بأحد، فلعل هذا الاتصال يفتح أبواب إساءة الظن بك، ويتصور بعضهم أن لك منافع في هذه المعونات غير الأجر. أرجوك لا تفعل. حمل هذه الحيرة معه إلى مرقد بنت الأئمة سلام الله عليها، مستشفعا بها في الاستعانة بالله تعالى لينقذه من الحيرة. وهكذا كان دأب المؤمنين، فقد ظهر من مرقد هذه العلوية الطاهرة من الكرامات الشيء الكثير الذي أبان لمن له قلب أن لهذه البضعة النبوية عند الله شأنا من الشأن. إن مرقد الأئمة وأبنائهم والأولياء سلام الله عليهم هي ولا ريب محل نزول البركات الإلهية ومعاذ اللاجئين إلى أبواب الله. ومما لا شك فيه أيضا أن لهذه السيدة الزكية فاطمة بنت موسى الكاظم عليه السلام مقاما مرموقا بين هذه المراقد. زار الرجل مرقد السيدة فاطمة المعصومة وشكى حيرته وعرض ما لديه، فقال: أما أنا فلا أطيق أن أطلب من أحد من الناس شيئا، ولا أطيق أن أرى فاقة هؤلاء المتعففين في شهر الله، لكني أطيق أن أحرم على نفسي أكل الرز طوال هذا الشهر حتى أوصل إليهم ما يحتاجون، والأمر إليكم. عندما قال الرجل ما قال وهو ملتصق بالشباك المحيط بمرقد السيدة المحمدية الكريمة، وقع نظره على أسماء المعصومين الخمس أصحاب الكساء منقوشة على الجدار الداخلي للمرقد. وكأن الرقم 5 دفعه إلى قرار جديد. تابع عرضه لشكواه فقال: ولن أكل من الرز شيئا حتى تصلني، ودون أن أطلب ذلك من أحد، 5 أطنار من الرز الجيد أوصلها إلى جميع من أعرف من المحتاجين وتكفيهم جميعا. قرار غريب في موقف كريم، ولكنه هل تراه يستند إلى فراغ؟ لو كان كذلك لما كان. عندما عاد إلى منزله كان عياله ينتظرونه على مائدة الإفطار، وقد خلت المائدة من غير الرز. أخبر زوجته أنه لا يستطيع أن يأكل منه شيئا، وكانت العاقبة أن كان إفطاره شيئا من البيض المقلي. أجل، وفى الرجل بما عهد عليه. فكان أن رن جهاز الهاتف، وكان المتحدث من مكان بعيد يطلب من الرجل أن يستفسر له عن بعض شؤون دينه، ويطلب الجواب سريعا قائلا: أرجوك إن لم تجدني في البيت فاتصل على بيت أخي، فإني لن أذهب إلى مكان آخر، أرجوك لا تتأخر علي، أنا في انتظار الجواب. لم يتأخر حصوله على الجواب كثيرا، فاتصل بمنزل صاحبه في البلد الآخر فلم يجد فيه أحدا. اتصل بمنزل أخيه كما أخبره، ولكنه لم يجده أيضا، ولم يبقى عنده إلا رقم ثالث، هو رقم هاتف أخته، لعله ذهب إلى زيارتها. اتصل بمنزل أخت صاحبه فرفع السماعة ابنها ليفاجئه بما لم يكن يتوقعه أو يفكر فيه أصلا. سأله الشاب ودون إخبار مسبق ولا اتفاق أو حتى حديث سابق، سأله عن المقدار اللازم من الرز الذي يكفي لتوزيعه على المحتاجين. أجابه الرجل بأنه 5 أطنان، فسأله عن قيمتها فأجابه فقال: سأرسل لك حوالة مصرفية فورية بقيمة 3 أطنان منها غدا، وسأخذ قيمة المتبقي من آخرين، فابدأ بشرائها وتوزيعها من الغد. ولكن هل نسي الرجل غايته من هذا الاتصال أصلا؟ أي إخبار صاحبه بنتيجة استفساره؟ كلا، لم ينسها، ولكنه علم أن من ساقه إلى الاتصال بالمنزل الثالث له غاية أخرى، وإن شاء إجابة صاحبه فليعاود الاتصال بالمنزلين السابقين، فسيجد صاحبه فيهما كما أخبره.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين. تحية طيبة نقدمها لكم عبر برنامج الواحة الأدبية، آملنا أن تنال رضاكم.
Thank you.
في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأكرم، من الشعراء الذين قالوا في فضائل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر خليل بن أسعد بن أحمد الصديقي، ولد بدمشق عام 1098 هجري، برع في العلوم والآداب. بعد وفاة والده رحل إلى إسطنبول، استقر في إسطنبول حتى وفاته عام 1172 هجري، من شعره في المدح النبوي. سيد الكونين من ذكراه لي طيب ونفح، واسع الصدر إذا ضاق بأهل الأرض فسح، وبه الأكدار زالت حين مس القوم مرح، وبه الآفاق ضاءت وانجلى للكون جنح. مدحه فرض ولكن ليس يحصى ذاك شرح، يا نبي الله يا من أنت للراجين نجح. في الفضائل والحكم، قال الشاعر عبد العزيز بن سليمان في الثناء: يبقى الثناء وتنفد الأموال، ولكل دهر دولة ورجال، ما نال محمدة الرجال وشكرهم إلا الصبور عليهم المفضال. من كلام الكاتب الأديب ابن المقفع في المشورة: المستشير وإن كان أفضل من المستشار رأيا، فإنه يزداد بالمشورة عقلا، كالنار تزداد بالودك ضوءا. في الأمثال: مثل عربي من أعجب برأيه ظل. وأخيرا مثل إنجليزي: العطاء مع البشاشة نعمة مضاعفة. وفي النهاية مستمعينا الأكارم، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اجتمعنا فذكر الله غيباً. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي برحمته اهتدى المهتدون، وبعدله وحكمته ضل الضالون، والصلاة والسلام على محمد عبد الله ورسوله. تركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا أهل الأهواء والظنون، والتحيات الزاكيات إلى أهل بيته المكرمين وخاصته من عباده. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والترحيب موصول لحضراتكم وبكم وإليكم، وأنتم معنا في هذه الصفحات التي نقلبها حباً لعلي بن أبي طالب عليه السلام، حيث قراءة الشعر والتجلي فيه. من قصائد شعراء أهل السعودية اخترنا لحضراتكم قصيدة للقراءة من نظم الشاعر الشيخ علي الفرج. في البدء نتعرف على السيرة الذاتية للشاعر، ثم قراءة ما اخترناه لحضراتكم. تفضلوا بالمتابعة، مشكورين. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ علي بن عبد الله الفرج القطيفي في القطيف عام 1971، وفيها نشأ ودرج حتى أنهى دراسته الثانوية في الفرع الأدبي، ثم التحق بالحوزة العلمية عام 1410 في النجف الأشرف، ثم السورية، ثم قم المقدسة، وهو أستاذ حوزة فاضل، بالإضافة إلى نشاطه الأدبي المميز من خلال الندوات والاحتفالات في بلده وأرض المهجر على حد سواء، وما يزال يرفد الحركة الثقافية بنتاجاته، كما تربطه بإخوانه أدباء الهجرة علائق خاصة، وله ديوان نسيج المرايا، وأيضا أصداء النغم المسافر، وكتابا تكوين البلاغة وكائن اللغة، وله أكثر من مؤلف مخطوط وغيرها مما يعكف عليه في المراجعة والتحقيق. الآن أنتم أعزائنا كرامنا مدعوون لمتابعة ما اخترناه من شعره.
رسمناك صبحا فوق أعيننا أغفى، وإن جفت الدنيا غديرك ما جفى. كتبناك حرفا لو قرأنا بطونه قرأنا به التوراة والذكر والصحف. نحتناك تمثالا وصغناك معبدا، نخوض الهوى دينا نصلي له صفا. فلو كنت شمس الحب كنا شعاعها، ولو كنت جرح الحب كنا له النزفا. أيا رمل خم كم سكبت على السما نشيدا، ودت لو تكون لك العزفة، تحنن على أرواحنا سيدي يا علي، تحنن على أرواحنا واروي قصة الأقاصيص يا ما كان يا حلما رفا. أتذكر كيف الشمس تصلي جباههم وقد وقف السلطان يوفي كما وفى، وقد صعد العرش الرفيع وما انتهت حكاياه إلا الكف قد رفع الكفة. نسير بدنيا راحتيك قوافلا، نسير إلى عينيك نستمطر العطفة. أجل أجل، هاد وصلنا للشواطئ فأبحرت مراكبنا العطشة وجنت بها غرفة، ومجدافنا الميمون أهدابك التي تفيض سنن، تفيض سنن، تفيض سنن، تحلو هدى، تشتهي لطفا. علي علي، وما همس الغرامات خلسة بأعذب من حرف، وأعذب به حرفا. وأن خيالات العذارى بتولة تدانيه طهرا، وهو أصفى من الأصفى، وأين ارتعاشات الشموس لنوره، وأين ارتعاشات الشموس لنوره، وأين الذي يطفى لمن هو لا يطفى.
أيها الأفاضل، وهكذا تبقى ارتعاشات الشموس لنوره حائرة في تجليات رسمه واسمه. إنه الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام. قرأنا لحضراتكم أبياتا في حقه سلام الله عليه من نظم الشاعر السعودي القطيفي الشيخ علي الفرج. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم بود.
أجمل الحديث. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لأبي ذر الغفاري قال: يا أبا ذر، جعل الله جل ثناؤه قرة عيني في الصلاة، وحبب إلي الصلاة كما حبب إلى الجائع الطعام وإلى الظمآن الماء. وإن الجائع إذا أكل شبع، وإن الظمآن إذا شرب روي، وأنا لا أشبع من الصلاة. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: إن لم تكن حليما فتحلم، فإنه من تشبه بقوم أوشك أن يكون منهم. سئل الحسن بن علي عليهما السلام عن البخل فقال: هو أن يرى الرجل ما أنفقه تلفا، وما أمسكه شرفا. عن سيد الساجدين علي بن الحسين عليهما السلام أنه قال: إن لله عز وجل لعبادا قلوبهم معلقة بالآخرة وثوابها، وهم كمن رأى أهل الجنة في الجنة مخلدين منعمين، وكمن رأى أهل النار في النار معذبين، فأولئك شرورهم وبوائقهم عن الناس مأمونة، وذلك أن قلوبهم عن الناس مشغولة بخوف الله، فطرفهم عن الحرام مغضوب، وحوائجهم إلى الناس خفيفة، قبلوا اليسير من الله في المعاش وهو القوت، فصبروا أياما قصارى لطول الحسرة يوم القيامة. عن نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام أنه قال: من ذا الذي يبني على موج البحر دارا؟ تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. فيما أوصى به الإمام الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم قال: يا هشام، لو كان في يدك جوزة وقال الناس لؤلؤة ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة، ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس إنها جوزة ما ضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة. عن الإمام علي الرضا عليه السلام أنه قال: لا تحدثوا أنفسكم بالفقر ولا بطول العمر، فإنه من حدث نفسه بالفقر بخل، ومن حدثها بطول العمر حرص. اجعلوا لأنفسكم حظا من الدنيا بإعطائها ما تشتهي من الحلال، وما لم يثلم المروة ولا سرف فيه، واستعينوا بذلك على أمور الدنيا. عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: شر الرواية رواية الكذب، وشر العمى عمى القلب، وشر الندامة ندامة يوم القيامة، وشر الكسب كسب الربا، وشر المأكل أكل مال اليتيم ظلما.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكمة رقم 250. عن أمير المؤمنين عليه السلام: عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم وحل العقود ونقض الهمم. هذه الحكمة من درر كلامه سلام الله عليه، تتحدث عن أحد طرق معرفة الله تعالى وتربية الإنسان وفق منهج الإيمان بالله والتسليم له، والاعتقاد بأن الإنسان مع كل ما لديه من الاختيار في تمشية الأمور في مختلف جوانب حياته، لكن عليه أن يعلم بأن لهذا العالم والخلق من هو مدبر وخالق وحكيم لا يترك الأمور تذهب كما يشاء كل إنسان بظلمه وجهله، بل إن للحياة الإنسانية أهداف أسمى وأرقى مما يروم إليه البعض، والتي قد تعطل المسيرة الإنسانية. كلام الإمام سلام الله عليه يشدد على أن الله هو صاحب الإرادة المطلقة، وأن الأمور في الحياة قد تتغير بشكل غير متوقع بسبب إرادته، والحكمة تدعو إلى التفكر في مشيئة الله والاعتراف بأن هناك قوة تتجاوز إرادة البشر. يمكن أن تكون هذه الفكرة مصدر راحة للناس في مواجهة التحديات، حيث تذكرهم أن هناك شيئا أكبر يتحكم في مجريات الأمور. فالدعوة إلى الإيمان بالله من خلال تأثيره في حياة الإنسان وما يقدره الله تعالى للإنسان وما يتصرف فيه كيف يشاء وفقا لحكمة عز وجل، هذه الدعوة المتعالية فيها التدبر من حيث يشعر العبد أو لا يشعر، تدل دلالة واضحة وأكيدة على وجود الله تعالى، بما يجعل الإنسان متيقنا بوجود قوة غيبية تحميه وتحفظه وترتب شؤونه وقضاياه. على الإنسان أن يعرف أنه مرعي وملحوظ، وهذا أمر يشمل كل المخلوقات، فخالقها يحميها ويدبرها. ومن صور الحماية والتدبير أن يصرف الإنسان عن أداء عمل كان قد توجه إليه أو باشر به فلا يتم له ما أراد، ثم يكتشف بعد ذلك أن الخير كان في عدم إكمال العمل. والشواهد في حياتنا اليومية وعلى مدى التاريخ على هذا كثيرة جدا. وأيضا هناك مصطلح معروف نقول الخير فيما وقع عندما لم نصل إلى أهدافنا، وهو جار على لسان كل مؤمن بذل جهده ووسعه من فكر وإرادة وهمة وعزم ثم لم يصل إلى هدفه وبغاه، وذلك قد يكون لمصلحة يراها الله لعباده وهم عنها غافلون. وكما نقرأ في دعاء الافتتاح المأثور عن المعصوم سلام الله عليه: لعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. وإيجاد هذا التحول في حياة الإنسان فرصة لأن يفكر الإنسان جيدا ليعرف ويتيقن وجود الله تعالى وعظمته وقدرته على حفظ المجموعة الكونية بأجمعها في آن واحد.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
يشير الإمام عليه السلام إلى أنه عرف الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور التي تحصل في حياة كل إنسان على مدى العمر، على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي والدولي، وهذا يعكس عمق إيمانه وتفكيره سلام الله عليه في صفات الله، أي إن الله قد يغير القرارات والعزائم التي اتخذها الناس، فالأمور قد تتغير في لحظة وقد لا تسير كما يخطط لها الإنسان، وأن الله قادر على حل العقود أي إلغاء الاتفاقات والروابط التي تربط بين الأشياء أو الأشخاص. هنا يعبر الإمام عن قدرة الله على تغيير الأمور وإعادة ترتيبها، وأيضا إبطال النوايا والتطلعات التي يحملها الناس، حتى الأهداف والطموحات التي يسعى إليها البشر قد تتغير أو تتعطل بإرادة الله سبحانه وتعالى إن أرادوا بها خراب العالم وفساد وقتل الناس ونهب الثروات وإبادة الحرث والنسل، نظرا لما يمتلكون من آليات وثروات وقدرات عسكرية، فإنه سيتحقق وكأنه لا توجد أي حكمة لخلق العالم سوى إرادة الاستكبار وطموحاته. وكم هي القصص في القرآن الكريم عن حياة الأنبياء سلام الله عليهم الذين أعزهم الله، والطواغيت الذين أذلهم الله، وأن ما نشهده اليوم من ظلم على المجتمع الإسلامي والإيماني والناس العزل والمؤمنين الصابرين في كافة البقاع سواء في غزة أم لبنان أم اليمن، فأنه لا يدوم، وأن يد الله فوق أيديهم، لأن عزم الصابرين وإرادة المجاهدين وهمة المستضعفين بالاتكال على الله ومد العون منه ستتفوق على إرادة الغاصبين من الصهاينة وأسيادهم المستكبرين. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فالعزة لله سبحانه وتعالى وللمؤمنين وللرسول. إلهي وسيدي، فأعطني من فضلك وسعة رحمتك غفران خطيئتي وستر عورتي وإقالة عثرتي وتحقيق رجائي وبلوغ أملي، فإنك ثقتي وعدتي وأنت حسبي وكفى ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا إله إلا أنت، إني كنت من الظالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
قال النبي محمد من كنت مولاه، هذا علي سيد فاز من ولاه، هو بالكتاب مسدد والنور معناه، باب العلوم ومرشد هو آيات الله، من ناداه أو لبه حين دعاه نال مناه، هو في الشدائد منجد والفضل يمناه، هو في المحاسن أحمد والوحي رباه. قال النبي محمد من كنت مولاه، هذا علي سيد فاز من ولاه، هو وبالكتاب مسدد والنور معنا باب العلوم ومرشد هو آيات الله من نداه أو لبه حين دعاه نال منه هو في الشدائد مرجد والفضل يمنى هو في المحاسن أحمد والوحي ربا إنا عشاقك يا حيدر نهوى الخير ولا نهوى الشر العقل بحبك يأمرنا والدين بحبك قد آمر نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار والله بحبك آمرنا فرأى الطاعة فيما نؤمر مذ أنزل في حقك آيات يتلى ولشخصك قد أمر يتلى ولشخصك قد أمر بلغ ما أنزل من أمر أو إن لم تفعل تتأخر.
التاسعة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن إيران تتابع سياستها باستقلالية ويحذر الجانب الأمريكي من التصريحات الفارغة والعبثية. جيش الاحتلال يقتل 50 مدنيا بغزة خلال 5 ساعات ثلثهم من الأطفال. فرنسا تدعو لمراجعة اتفاقية شراكة الاتحاد الأوروبي مع الكيان الإسرائيلي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي أن الجمهورية الإسلامية لها سياساتها الخاصة ولها طريقتها ونهجها وهي تتابع سياستها باستقلالية ومضية في تنفيذها. وفي كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الرئيس الإيراني السابق السيد إبراهيم رئيسي قال سمحته إن فترة ولاية الفقيد شهدت محادثات نووية غير مباشرة مع الولايات المتحدة لكنها لم تفضي إلى نتيجة ولا أتوقع أن